رسالة الهنا للشاعر الفيلسوف أبي العلاء المعري. أولاً نصوص ودراسات، ثانياً النص الكامل، شرح وتحقيق كامل كيلاني. الجزء الأول نصوص ودراسات. الفكر والعقل. الفكر حبل متى يمسك على طرف منه ينط بالثريا ذلك الطرف، والعقل كالبحر ما غيضت غواربه شيئا ومنه بنو الأيام تغترف. نصوص ودراسات. تمهيد القدرة الإلهية. أولاً الوفاء والغدر. يرى أستاذنا الجليل أبو العلاء فيما يراه أن قدرة الله سبحانه لا يعجزها شيء، فاليبيس مستعيد بمشيئته بعد اصفراره شبابه وخضرته، مسترد بعد مواته حياته وندرته، والنيران الملتهبة متفجر لهيبها بأمره مياها سائلة، والطبيعة الإنسانية متحولة بإذنه من الغدر إلى الوفاء، والأغنام متغيرة طبائعها بحكمه مستبدلة بضعفها قوة، واستخدامها إقداما وعزيمة متخيرة من عرين السباع سكنا تأوي إليه وتقر فيه. وهكذا يسترسل أبو العلاء في خياله البارع وأسلوبه الساخر الفياض بالدعابة القاسية والتهكم اللاذع والسخط المرير، فيثبت لنا بما ألفناه من طرائق إثباته المبدعة أن الطبيعة الإنسانية لا سبيل إلى استقامتها واستوائها إلا إذا تغيرت طبائع الأشياء كلها وانقلبت حقائق الكون الثابتة، فذبت الحياة في الهشيم وتحولت النار ماء والأغنام المستضعفة سباعا ضارية. وإلى القارئ النص العلائي الذي فصلناه: إذا أذن ربنا اخضر الدرين اليبيس وتبجست بالماء الأرين النيران، ووفى لقرينه القرين وراحت الساجسية وهي ضرب من الغنم ومأواها العرين، وذلك من القدرة ليس ببديع. ثانيا الصدق والكذب. وفي رسالة الهناء هذه التي نجلوها لرواد الأدب العلائي في عيده الألفي، يقرر لنا شيخ المعرة كيف يتحول الطبع الإنساني من الكذب إلى الصدق، ويسلك في تقريره مثل ذلك النسق الفريد المبتدع الذي سلكه في فصوله وغاياته، فيتمثل صاحبه وقد انشقت له لجج البحار بإذن الله كما انشقت من قبل لموسى الكليم، ثم يتمثل دهشة الأسماك حينئذ مما حدث، ويتخيل حيتان البحر وهي تتحدث متعجبة متطلعة إلى أن تعرف إثم ذلك الشيخ العظيم الذي تمت على يديه المعجزة، مضاعفة لصاحبه الثناء داعية له بطول البقاء وموصول السعادة والهناء، مبتهلة إلى الله أن يجزل له في عطائه ومكافأته في دنياه وآخرته جزاء ما أسلف للناس من مكرمات وأزدى إليهم من حسنات. فإذا انتهى شيخ المعرة من هذا التمهيد، راح يصف في براعته النادرة وألمعيته الساخرة كيف تأذن القدرة الإلهية أن تخمد نيران الكذب، ومتى تريح العالم من لهيبه المستعر الذي لا يبقي ولا يذر، ولكنه يبني آماله البعيدة على مقدمات تسبقها، وهي في قدرة الله هينة وإن كانت في طاقة البشر مستحيلة التحقيق. فهو إذا شاء سبحانه أمر اللججة الملاحة فأصبحت عسلا سائغا حلو المذاق، وانقلبت ملوحتها المفرطة في المرارة شهدا مفرطة في اللذاذة والحلاوة. وهو إذا شاء سبحانه جعل السفينة تمشي على اليابسة وتصبح قبسا متوهجا من السنا والنور، كأنما قبس لتوه من شعلة من النار ملتهبة. وليس هذا بالمطلب البعيد المنال، متى أذن من أبدع الأكوان على غير مثال. وهو إذا شاء سبحانه أمر الريح أن تحمل السفينة وأن تطير بها في أجواز الفضاء، كما حملت عرش بلقيس في غابر الزمان. فإن القياس يجوز وقوعه ويرضاه، والقدرة تقر حدوثه ولا تأباه. ولو شاء سبحانه لجعل أسماك البحر وحيتانه آمنات ممنعات في رغد من العيش هانئات، يتهادين في ذر الجبال الشامخات، ويمرحن في أرجائها الفسيحة منطلقات، ويجرين في جنباتها مسرعات، كما تجري أسراب النعام في واسع الفلوات زرافات وجماعات. وهنا يتمثل أبو العلاء صاحبه، وقد تم له المراد وبلغ من غايته ما أراد، وتمثل القدرة الإلهية التي لا يعجزها شيء ممتنع في العقول، وقد أذنت لمياه البحر أن تعود إليه، وأعلنت كلمتها بأن ينصلح ما فسد من الزمان، ويستقيم مع وج من طبع الإنسان، وتنطفئ نيران الإفك والبهتان. ومتى تحققت هذه الخوارق والمعجزات انتصر الصدق على الأكاذيب والترهات. فلنرتقب مع شيخنا المعري هذه النتائج الباهرات، فلسنا يائسين من الفوز والظفر، والعاقبة لمن تأنى وصبر. ثالثا، سخرية ابن الرومي. لعل الكثيرين من قراء ابن الرومي يذكرون بهذه المناسبة أسلوبه البارع في سخريته من الوزير أبي الصقر حين ولي الديوان، وعجب خصومه من تلك الطفرة، وكيف تظاهر ابن الرومي باستنكار ما تخيله من دهشتهم، فقرر لهم معابثا ساخطا أن ظفره بذلك المنصب ليس أعجب من ظفره بالانتساب إلى أسرة شيبان العربية الكريمة، مع أنه من الأعجام، ولكن الحظ السعيد يصنع الأعاجيب، والقدرة الإلهية تفعل ما تشاء من الغرائب. ثم ختم دعابته القاسية بقوله: إن للحظ كيمياء، إذا ما مس كلبا أحاله إنسانا، يفعل الله ما يشاء كما شاء متى شاء كائنا ما كان. رابعا، تصوير الأماني. وللمعري في هذه الرسالة مثل ما له في غيرها من منثوره ومنظومه، فنون معجبة في وصف ما تبدعه القدرة من تصوير الأماني والأحلام، وبعث الهواجس والأوهام، شخوصا بادية للعيان، ماثلة في الخلد والجنان. وهو لا يفتأ يتمثل جميع الكائنات من جماد وحيوان ونبات وكواكب وسيارات وحروف هجائية وكلمات وقواف وحركات وأصفار وأعداد وأرقام مضروبات ومقسومات، كأنما هي أناسي مثلنا، موفورة الإحساس بالحياة، تألم مثلما نألم، وتتناجى كما نتناجى، ويعرض لها كما تعرض لنا ألوان من الأماني والرغبات، وتستحر بينها ضروب الفتن والعداوات، وتعلن في منطق هو على خفائه عنا بليغ فصيح رائع التقديس. تبتهل بصادق الدعوات في الغدوات والآصال والروحات لخالق الأرضين ومبدع السماوات، فلا غرو إذا رأيناه يتمثل في هذه الرسالة طريقا ضيقا يبتهل إلى خالقه أن يجزي صاحب المعري أحسن الجزاء مكافأة له على ما بذل من صالح المسعى، ويتجه الدرب إلى الله أن يبدل من شعابه الضيقة مسالك وطرقا فسيحة الرحاب تغدو لفرط سعتها كأنها الصحارى والسباسب، لا تضيق بالعدد الأوفر من الجيوش الحاشدة والمواكب، وأن تتبدل أحجار الأكمة الخشنة فتصبح بعد خشونتها ناعمة كأنها لملاستها رق النعام. ثم يتمادى في خياله فيتمثل القدرة الإلهية قد بدلت لصاحبه أحجار التلال موائدا حافلة بلذائذ الأطعمة والأشربة، يصيب منها الجائع ويرتوي الظمآن كما شاء، لا يتكبد في ذلك مشقة ولا عناء. خامسا، من عجائب القدرة. وللمعري في غير هذه الرسالة أيضا من روائع الصور الفنية التي يتمثل فيها من عجائب القدرة الإلهية ما لا تتسع له هذه الإلمامة الموجزة، فلنجتزئ من ذلك بوجازة خاطفة تاركين التفصيل لفرصة أخرى، فهو يقول في فصوله: يقدر الله على المستحيلات رد الفائت وجمع الجسمين في مكان، وما لا تحتمله الألباب إذا كان لا ينسب إلى عجز أو انتقاص، فإذا مررت بعود بال فاعلم أن الله يستطيع أن يكسوه أخضر كخضرة الحسام حتى يورق ورقا كعدد الرمال، ويقف على كل ورقة ورقاء حمامة تعبده بألحان معبديات منسوبة إلى معبد المغني المعروف، أو يقول: وفي قدرة الخالق أن يجعل الراحة بطن اليد ذات ذوائب والهامة الرأس كفأثور اللجين خواني الفضة. سادسا، عصر السرعة واللاسلكي. ثم يسبح الخيال بأبي العلاء فيستبق الأجيال حتى ليتمثل عصرنا الحاضر، عصر السرعة الخاطفة وما يتلوه من عصور، متنبئا بما كشفه العلم وما لم يزح الستر عنه إلى اليوم، فيقول: إن شاء المليك الله قرب النازح وطواه حتى يطوف الرجل في الليلة الدانية بياض الشفق من حمرة الفجر طوفه بالكعبة حول قاف، وهو فيما تقول الأساطير جبل محيط بالأرض، ثم يؤوب إلى فراشه والليلة ما همت بالأسحار. وثمة يطفر به خياله الوثاب فيتمثل في عالم الأماني والأحلام ما بلغه العلم بعد عصره بألف عام، فيتخيل الإذاعة اللاسلكية التي أصبحت الآن حقيقة راهنة بعد أن كانت وهما من الأوهام، فيقول ويسلم بمكة فيسمعه أخوه بالشام، ثم يتمادى في خياله فيتملل الإنسان وقد استطاع أن ينقل النار في لحظات من مكان قصي إلى آخر، أو يتخيله يغص باللقمة وهو في خرسان فيسرع إلى ماء زمزم ليستقي منه ويزيل غصته به، أو بغيره من المياه البعيدة النائية، فيقول ويأخذ النار من تهامة فيوقد بها النار في يبرين وقاصية الرمال، ويجأز بأكيلته يغص بلقمته في قصور فرغانة في خرسان، فيعتصر بماء المضنونة زمزم أو جراب موضع بعيد فيه ماء. سابعا، الحواس الخمس. ومن أبرع ما نقتبسه في هذا الصدد قوله في مناجاة خالقه: لا يعجزك ممتنع في العقول إلى أن يقول: يقدر ربنا أن يجعل الإنسان ينظر بقدميه ويسمع الأصوات بيديه وتكون بنانه مجاري دمعه ويجد الطعم بإذنه ويشم الروائح بمنكبه ويمشي إلى الغرض على هامته، وهكذا إلى أن يقول: وذلك من القدرة يسير. ثامنا، تذليل الوحوش. وقد عرف القارئ كيف تمثل شاعرنا الأسماك في هذه الرسالة، يجرين في قمم الجبال كما تجري النعام في الصحارى والقفار، وإلى القارئ صورة أخرى تمثله وهو يتخيل القدرة الإلهية، وقد ذللت الوحوش الضارية المفترسة فجعلتها أليفة وديعة تحملنا كما تحملنا الخيل والبغال والحمير وما إليها، ثم يتمثل النعامة التي لا يقر لها قرار وقد حولتها القدرة حيوانا ذلولا هادئا في مثل وداعة الجمل أو الحمار، يستقر على جسمها الرحل أو البرذعة ويوضع في فمها الذمام أو اللجام. وإليك النص: لو شاء ربنا سخر لنا وحوش البر فنقلتنا نقل النعم الذلل وركبنا النعائم بأذمة وأقتاب. أو يتمثل القدرة وقد غيرت مألوف ما تعودناه فأهلكت الثريا أو أبادت نجوم السماء قاطبة، فيقول: يجوز بحكمه موت الثريا وأن تبقى السماء بلا نجوم. تاسعا، قصة الصخرة. يتمثل المعري رجلا حديد البصر كأن عينيه في حدتها ونفاذها عين زرقاء اليمامة التي ضربت بها الأمثال وافتنت في وصفها الأساطير العربية، حتى زعم الرواة أنها نظرت إلى سرب قطى وهو عابر بين نيقين، فقالت: ليت الحمام ليه إلى حمامتيه ونصفه قديه صار الحمام ميه. وإن ذلك القطى حط بأسره على شبكة صلد فاصطاده كله فوجده 66، فضرب العرب بها المثل، وقد أشار إليها النابغة في معلقته، فقال يخاطب النعمان بن المنذر: واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام سراع وارد الثمد. يحفه جانب النيق وتتبعه مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد. قالت: ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا، ونصفه فقدي، فحسبوه فألفوه كما حسبت 99، لم تنقص ولم تزدي. فكملت 100 فيها حمامتها، وأسرعت حسبة ففي ذلك العدد. يتمثل المعري رجلا عينه كعين هذه الفتاة حدة ونفاذا، أو لعله أقوى منها نظرا وأحد بصرا. وقد أمسك الرجل بكأس ناصعة شفافة صافية تحتوي خمرا حمراء قانية لا يكاد يخطئ رائيها حقيقة ما فيها، ولو كان أضعف الناس وأكلهم نظرا، فكيف بمن وهب من حدة البصر ما لم يوهبه غيره من البشر؟ ينظر الرجل فيما تحويه كأسه من خمر فلا تخفى عليه حقيقتها بأدنى نظر. فإذا أتم المعري إبداع هذا اللوح الفاتن، انتقل يرسم بريشة الفنان الموهوب لوحا ثانيا بارع الخيال نادر المثال، فأبدع لنا صخرة صلبة مصمتة يصورها خياله الواسع والثاب، وقد بلغت من الضخامة ما لا يدور بخلد ولا يخطر على بال أحد. وكيف يدرك مداها العقل وجبال الأرض مجتمعة تتضاءل بالقياس إليها، كما تتضاءل الهباءة أو الذرة إذا قيست إلى الجبل الشامخ؟ وكيف تتخيلها الظنون أو تتعلق بها الحدوث إذا قيل لها: إن الشمس التي عرفنا سرعة جريها لا تقطع مدى هذه الصخرة في أقل من 1000 عام؟ ثم يتمادى خياله الوثاب فيبدع لوحا ثالثا يمثل لنا في وسط الصخرة الهائلة أصغر جسم متحرك يتخيله الإدراك. ومتى أتم المعري إبداع هذه الألواح المشرقة، جمع بين صورها الأخاذة ليقرب ما يتوخاه من غرض ويدني غايته البعيدة للمتأملين، وراح يقابل بين الصخرة الكثيفة المصمتة والكأس الشفافة الصغيرة، والضد يظهر حسنه الضد. ثم يقابل ما تحويه الصخرة الصماء من ذرة متحركة هي وحركتها غاية في الضآلة والخفاء، بما تحويه الكأس الشفافة الصافية من خمر قانية غاية في الوضوح والجلاء. فإذا تمت المقابلة الفنية المبدعة، خلص فيلسوفنا الشاعر الموهوب إلى نتيجته البعيدة التي هدف لها، ليقرر في منطق سديد وبيان فريد أن ذلك الجسم المتحرك المتناهي في الضآلة والصغر لا تخفى حركته عن عين الخالق القدير. وكيف تخفى عنه سبحانه وقد نمت بها الصخرة، كما نمت الكأس لشاربها وهي في يده بما تحويه من خمر. وإليك النص العلائي: ولو كانت صخرة صماء مسيرة 1000 عام لذكاء، وهي الشمس في وسطها أصغر جسم متحرك، نمت تلك الصخرة إلى الله بحركات ذلك الجسم، نميمة الزجاجة الصافية بالخمر القانية إلى عين الشارب، وهي في يده، على أنه يعني الشارب في النظر كزرقاء اليمامة أو أحد منها عينا، بل تلك الصخرة إلى الله أنم في النظر من صافي الزجاج. 10، على لسان الشاعر. وليس هذا الخيال البارع الفسيح بمستغرب ممن يقول في رسالة الغفران على لسان الشاعر حميد بن ثور الهلالي: إني لأكون في مغارب الجنة فألمح الصديق من أصدقائي وهو بمشارقها، وبيني وبينه مسيرة ألوف الأعوام للشمس التي عرفت سرعة سيرها في الدار العاجلة، فتعالى الله القادر على كل بديع. والقدرة كما يقول المعري كلما كشفت بدت لها عجائب، أو هي كما يقول على لسان وزة الفردوس في رسالة الغفران أيضا حين يسألها ابن القارح بعد أن رأى ما هاله وحير عقله: كيف نفط عنك بلها الإوزة؟ فتجيبه الوزة قائلة: وما الذي رأيت من قدرة بارئك؟ إنك على سيف بحر لا يدرك له عبر. فسبحان الله، كما يقول المعري في فصوله الرائعة عدة الحندس إذا قسم نقطا. وستمر طائفة من فنون إبداعه في هذا الباب مما نعرض له في مناسباته في هذه الرسالة وفي حديقة أبي العلاء وقصص الحيوان ودائرة معارفه متى أذن الله لها بالظهور. أما رسالة الغفران فهي فيما يرى رواد الأدب العلائي ومريديه من أعلام الشرق والغرب آية آياته وغاية غاياته في تصوير القدرة الإلهية والافتنان في عرض بدائعها وخوارقها في العالم الآخر، فليرجع إليها من شاء. الفصل الأول: الطبيعة الإنسانية. أولا: لو غربل الناس، حسبنا أن نجتزئ من هذا الخضم الزاخر بهذه الأسطر القلائل التي قبسناها لندل على لمحة خاطفة من آراء فيلسوفنا البارع في القدرة الإلهية التي صاغت الطبع الإنساني كله من طينة خائنة غادرة غير وفية ولا شاكرة، فاستحق أن يقول فيه: لو بعث طائر يختطف كل من فؤاده نطف لسلب الأرض أنامها. أو يقول: لو غربل الناس كيما يعدم سقطا لما تحصل شيء في الغرابيل، إلى أن يقول: سبحان من ألهم الأقوام كلهم أمرا يقود إلى خبل وتخبيل. ثانيا: طريق الإصلاح. إن خيال المعري على ما يراه رواد أدبه من انفساح جوانبه واتساع آفاقه ورحابة عوالمه ليكاد ينكر على الطبيعة الإنسانية أن تكون وفية، ولا يتردد في إعلان حكمه في كل فرصة، فيقول: من ادعى أنه وفي فلينتسب في سوى الأنام، ولا يفتأ يصفها بأنها غادرة طافحة بالشر لا سبيل إلى إصلاحها وتقويمها إلا إذا أذنت القدرة الإلهية التي خلقتها وطبعتها على الشر وجبلتها على الأذية والعدوان، كما خلقت معدن الحديد وجعلته صالحا لصنع السيوف التي تسفك الدماء، والحدائد تنعل بها أرجل الخيل لتحمل المغيرين السفاحين. والله مذ خلق المعادن عالم أن الحداد البيض منها تجعل، سفكت الدماء بها رجال أعصموا بالخيل تلجم بالحديد وتنعل. الله الذي أبدع الكائنات وخلق جواهر الأشياء وخواص الموجودات هو وحده القادر على إصلاح هذا الينبوع المتفجر في طبيعتنا الإنسانية الفاسدة ونضوب هذا المعين الفياض بألوان النفاق والطغيان. فهو يقول: يستقيم العالم إذا أذن إله المخلوقين. ثالثا: خيانات الأعضاء. وللمعري آراء طريفة في وصف الخيانة التي جبل عليها الطبع الإنساني وتقسيمها وتتبعها بالتحليل والتمحيص. فهو يقرر أن للإنسان طريقين يسلكهما لتحقيق ما تأصل في نفسه من غريزة الخيانة: طريقا خفية مستورة، وطريقا ظاهرة مكشوفة. فالأولى خيانة يستأثر بها الضمير الإنساني وحده، وليس يعلمها إلا الله الخبير بما تنطوي عليه الجوانح وتفيض به القلوب من فنون الغدر وضروب النفاق. والثانية تشترك فيها أعضاء الجسم الإنساني وحواسه، وتساهم في اقترافها بأوفى نصيب. فمنها خيانة العين إذا رأت ما لا يجوز لها أن تراه، وخيانة الأذن إذا أصغت إلى هجر القول وأذاه، وخيانة اللسان إذا اخترع الحديث أو افتراه، وخيانة الفم إذا أكل الحرام أو اشتهاه، وخيانة اليد إذا اغتالت المال ممن حواه ولو بدده صاحبه وأفناه، وخيانة القدم إذا مشت في طريق الآثمة وسلكت سبيل الغواة. وكل عضو أعان صاحبه على ارتكاب إثم أو يسر له اقترافه خيانة فهو كصاحبه آثم خوان. وإليك النص العلائي: الخيانة جنسان، خيانة الضمير، فتلك لا يشعر بها غير الله، والخيانة الظاهرة تنقسم على أقسام: خانت العين بنظر واطلاع، والأذن في إصغاء واستماع، واللسان في قول واختراع، والفم بمأكل مضاء، واليد في اكتساب مال المسياع المضيع لماله، والقدم إذا نقلها للإسم ثاع، وكل عضو أعانك على الخيانة فقد خان. رابعا: خيانة الضمير. وخيانة الضمير فيما يرى شاعرنا أقبح الخيانات، ومتى فسد الضمير وخبث القلب وساءت النية فلن يصدر عن صاحبها إلا كل قبيح فاسد. إذا اعتلت الأفعال جاءت عليلة كحالاتها أسماؤها والمصادر، وكل ما يبديه العابد من ضروب العبادات وفنون الطاعات عبث لا غناء فيه. متى فسدت الضمائر وساءت النيات فلا فائدة من الصوم. إذا لم تخلص النفس ويطهر القلب وتصدق العقيدة ولن يصح الصوم كما يقول إلا لمن جاهد وصام عن لحوم الناس. وصوم النية فيما يقرر ويثبت أفضل الصيام، لأن الجوارح تتبع القلب، وربما صامت اليد وأفطر اللسان. وماذا تجدي حلاوة اللسان إذا فسد الضمير وخبث الجنان القلب؟ ولن ينفع أحدا معسول الكلام إذا أضمر الصاحب لصاحبه الغدر والخديعة. وفي هذا يقول متألما: أما الفم فمسكي المنطق، وأما نية الخلد فقطران. ومتى كان الطبع الإنساني الذي يرمز إليه بالقلب مرة، وبالضمير ثانية، وبالغريزة ثالثة، وبالمهجة أو النفس أو الفؤاد إلى آخره، ما دام ذلك الطبع أو ما شئت فسمه من أسماء هو المحرك للجسم وأعضائه، فعليه وحده تقع تبعات كل ما يصدر عنها من جرائم وآثام. فهو يقول: وليس لللسان ذنب، إنما الذنب لمحرك اللسان، كفارس طعن برمح فقتل غير مستحق للقتل. فالجاني الفارس والرمح غني عن الاعتذار. وإذا سعت القدم إلى قبيح فالجريمة لناقلها، مثل رجل ركب فرسا فأخاف سبيلا فاستوجب العقوبة الرجل دون الجواد. وإذا خانت اليد فالباسط لها الحب الخؤون، كالمغترف من إناء جاره بإناء ما علم إناؤه بما كان. وإذا نظرت العين فتلك المصباح استعان بها السارق على اجتلاء بز وجهاز إلى آخره. أو يقول: لو خاف الجفن لسهر، ولكن الفؤاد أشر. فالطبيعة الإنسانية كما يراها شاعرنا تستعين بكل ما تملكه من عتاد وقوة جثمانية لتبلغ ما تتوخاه من آراب خائنة فاجرة ونقائص مستورة وظاهرة. وللمعري في محاورته مع نفسه لفتات بارعة يحسبنا منها قوله: الله خلقني لأمر حاولت سواه، فألفيت المبهم بغير انفراج، وفطام ابن العامين أيسر من فطام ابن الأعوام، وأعي تأديب الهرم على الأرباء، قد خلصت من الحبالة فكيف عدت، وعلى علم وضعت القدم في النار. وهنا يقول مبدعا: أسعى للنفس فيما تكره، كأنني لها غاش، أنا وهي شيء لا ينماز، نتراد الملامة كأننا اثنان. ثم يقول: إن جنت علي أو جنيت كيف يقع القصاص. خامسا: غريزة الجسم. على أنه لا يعفى الجسم أحيانا من اللوم والتعنيف فيقول: فكيف لا تخبث النفس التي جعلت من جسمها في وعاء كله دنس؟ أو يقول: فإن لأجساد الأنام غرائزا إذا حركت للشر صاحبها لجا. والجسم بعد كل شيء هو فيما يراه الأداة التي يحقق بها الطبع الإنساني ما يتوخاه من شروره وأذاه. سادسا: ثبات الطبع. وجمهور قوله وفلسفته تؤيد رأيه في أن الطبع راسخ رسوخ الجبال، وأن كل محاولة لتحويله إنما هي محاولة عقيمة لا تجدي. فهو تارة يشبهه بالهضاب فيقول: والطبع يثبت كالهضاب، ومن يرم نقلا له يعجز ويعيا بنقله. ثم ينعته بالفساد ويعلن يأسه من إصلاحه فيقول: وجبلة الناس الفساد، فضل من يسمو بحكمته إلى تهذيبها، أو يقول: فلا تأمل من الدنيا صلاحا فذاك هو الذي لا يستطاع. سابعا، الطبع واللون. وتارة يمثله باللون، ويمثل من يحاول تغيير طبعه بمن يحاول تغيير لونه، ويسأل نفسه سؤال اليائس: أيستطيع الغراب أن يبدل سواد لونه مهما بذل من جهد؟ ويقول: وما فسدت أخلاقنا باختيارنا، ولكن بأمر سببته المقادر. فقل للغراب الجون إن كان سامعا: أأنت على تغيير لونك قادر؟ أو يقول: أتصح توبة مدرك من كونه أو أسود من لونه فيتوب؟ ثامنا، الطبع والهوى. وربما دار بأخلادنا أن نسأله لعله يفضي إلينا بمصدر هذه النزعات الشريرة والأهواء الجامحة، ومن أي معين تنبع، ومن أي بذور تنبت، لعلنا نقتلع تلك البذور الفاسدة ونستأصل دواعيها. فإذا وجهنا إليه هذه الأسئلة أجابنا أروع إجابة فنية، فمثل لنا الطبع الإنساني بالماء، ومثل لنا ما ينشأ فيه من نوازع وأهواء بالفقاقيع التي تنشأ على سطحه، فقال: والقلب كالماء، والأهواء طافية عليه مثل حباب الماء في الماء. تاسعا، طبائع الأجيال. فإذا سألناه: خبرنا يا شيخ المعرة، متى فسدت النيات وارتكست الطبائع؟ أجابنا مثبتا عابسا: مضى الزمان ونفس المرء مولعة بالشر من قبل هابيل وقابيل. أتراه يعني أن الشر متأصل في النفس منذ آدم والد هابيل وقابيل؟ من يدري، فلعله يرمي إلى أبعد من هذا المعنى وأعمق، ولعله يعني أن الشر أقدم مما حسبنا، فليس آدم في مذهب العقل عنده أول إنسان، فلعل أوادم أخرى قد جاءوا قبله في غابر الأحقاب. فهو يقول: وما آدم في مذهب العقل واحد، ولكنه عند القياس أوادم. أليس هذا في مذهب العقل ممكنا؟ بلى، وهو ميسور معقول. جائز أن يكون آدم هذا قبله آدم على إثر آدم. فإذا سألناه متعجبين: ألم يصلح في أي زمن؟ أجابنا: كلا، لم يصلح الطبع في أي عصر من العصور، ولم يكرم في أي جيل من الأجيال. فقال: فالطبع في كل جيل طبع ملامة، وليس في الطبع مجبول على الكرم. ثم قال لنا: هذه إرادة الله وقضاؤه، فلنذعن لهذه الإرادة ولا نعترض، فإنها جبلة بالفساد واشجة، إن لامها المرء لام جابلها. فإن سألناه: وهل اختصت بالغدر والخيانة أمة دون أمة؟ أجابنا متثبتا: كلا، بل هم في الغدر والخيانة سواء. أحلل بمن شئت لا يعدمك نائبة، خان اليمانون طرا والشآمون. فإن قلت له: لعل في غير أهل الشام واليمن من يرضيك من الشعوب؟ قال عابسا: كن من الروم أو من الترك أو من الفرس أو من أي جنس من أجناس البشر، واتخذ أي صورة من صور الأناسي، فإن هذه الصورة دليل على موفور شرك ولؤم طبعك، وما دمت على صورة الإنسان فهي بلا شك صورة خبرت بأنك مجبول على الشر والمهيمن خازي. واختلاف من منصب وبلاد، واتفاق على رضا بالمخازي. ثامنا، الخير والشر. إن الشر فيما يرى أبو العلاء أصل تالد في الطبع، والخير عارض طريف مستجد عليه، كما أن الظلمة أصل والنور طارئ، وكأن الشر أصل فيهم، وكذا النور حديث في الظلم. وهو يرى أن كل ما يكتنف الباحث كفيل بإقناعه بصحة هذا الزعم، فالطباع مجبولة على الشر، طباع الأغنياء والفقراء جميعا، وهذا دليل على أنها تستقي من معين واحد. انظر إلى ذلك الفقير المعدم كيف يجزي حماره الذي يحمل عليه أثقاله أسوأ الجزاء، دون أن يسلف إليه الحمار إساءة أو يجترح ذنبا. إنه ليرى حماره قد جهده طول سيره وأعجزه ثقل حمله، فوقف برهة قصيرة لعله يستجمع قوته ويستأنف سعيه، فلا يكاد الحمار يتوانى عن السير حتى يثور صاحبه عليه مغيظا مغضبا، وقد نسي في لحظة واحدة كل ما أسلفه إليه ذلك الخادم الصابر من صنيع، فيهوي على جسمه بعصاه دون أن تأخذه فيه شفقة أو رحمة. ذلك ما يفعله الفقير وهو أقل من الغني شرا، وأدنى إلى تفهم معاني الرحمة والشفقة ومزاياهما. فلننصت إلى بيان المعري، ولنمتع أذهاننا بهذا اللوح الفني الصادق الذي أبدع فيه تصوير تلك المعاني الرائعة، إذ قال: ألم ترى أن الخير يكسبه الحجى طريفا، وأن الشر في الطبع متلد. لقد رابني مغدى الفقير بجهله على العير ضربا ساء ما يتقلد، يحمله ما لا يطيق، فإن ونا أناخ على ذي فترة يتجلد. تاسعا، الطبع والخلق. على أن أبا العلاء يرى أن الأخلاق تختلف وتتفاوت، في الشر خيار، فمنها المذموم والممدوح والنافع والضار والقاسي والرحيم وما إلى ذلك من حميد الصفات ومرذولها، وهذه الأخلاق تأتلف وتختلف متى شاءت لها خصائصها وظروفها وملابساتها. ولكن الطبع الفاسد الذي صيغت منه الجبلة الإنسانية واحد لم يتغير جوهره مهما تختلف فروعه ومظاهره في بعض النزعات المستحدثة الطارئة. الطبع واحد لا يتغير معدنه أبدا مهما يتميز هذا عن ذاك في الأخلاق التي ارتضاها الأناسي في حياتهم وتواضعوا عليها وألفوها. فهو يقول: إن مازت الناس أخلاق يعاش بها فإنهم عند سوء الطبع أسواء، أو يقول: والخلق شتى ولكن صمتهم خلق للشر لم يلقى بين الناس إفرازا، أو يقول: تفرع الناس عن أصل به درن، فالعالمون إذا ميزتهم شرعوا، أو يقول سجايا كلها غدر وخبث توارثها أناس عن أناس، أو يقول لقد فعلوا الخير القليل تكلفا وجاءوا الذي جاءوه من شرهم طبعا، أو يقول وفي الأصل غش والفروع توابع وكيف وفى النجل والأب غادر، أو يقول فلا تعذلينا كلنا ابن لئيمة وهل تعذب الأثمار إن لأم الغرس، أو يقول والأرض ليس بمرجو طهارتها إلا إذا زال عن آفاقها الأنس. سيان في ذلك الرجل والمرأة، فهو يقول جرى الناس مجرا واحدا في طباعهم فلم يرزق التهذيب أنثى ولا فحل، أو يقول فأف لعصريهم نهار وحندس وجنسي رجال منهم ونساء، أو يقول كلنا غادر يميل إلى الظلم وصفه الأيام للتعكير ورجال الأنام مثل الأغواني غير فرق التأنيث والتذكير. عاشرا، الجنس والنوع. ولا يقف سخط المعري عند هذا الحد، بل هو يرتقي إلى لعن الجنس والنوع، يعني جنس الأحياء وما يتفرع عليه من أنواع الحيوان والحشرات والإنسان، فيقول أرى الحي جنسا ظل يشمل عالمي بأنواعه لا بورك النوع والجنس. ماذا؟ بل إن شكه ليغتلي حتى يرقى إلى العالم العالي، كواكب وسيارات وما يمكن أن تحويه من كائنات، فيسأل هل تختلف الكواكب والسيارات كما نختلف؟ وهل الكواكب مثلنا في ديننا؟ لا يتفقنا، فهائد أو مسلم؟ وهل يمت بعضها إلى بعض بصلات المصاهرة والزواج وما إلى ذلك؟ وهل تصلي كما نصلي؟ وتفجر كما نفجر؟ وتكذب؟ إن المين في آل آدم خلائق جاءت بالنفاق وبالعهر. على أنه بعد أن يلعن الأنواع والأجناس مجتمعة يفرد الجنس الإنساني بأوفر قسط من هذه اللعنات، فيقول فإن كان في دنياك للشر معدن فإنهم في ذاك أزكى المعادن. ويقول شر أشجار علمت بها شجرات أثمرت ناسا، حملت بيضا وأغربة وأتت بالقوم أجناسا، كلهم أخفت جوانحه ماردا في الصدر خناسا، لم تسقي عذبا ولا أرجا بل أذيات وأدناسا. الفصل الثاني، الطبع الحيواني الضعيف والقوي. فإذا انتقلنا مع شيخنا أبي العلاء من الطبع الإنساني إلى الطبع الحيواني، رعنا منه أنه لا يكاد يحمد للحيوان صفة واحدة إلا أنحى بالذم على غيرها، فهو في جمهور منظومه ومنثوره لا يفتأ ينعته بالجور والإفساد ويصفه بالبغي والاستبداد، ويعلن سخطه واستنكاره لما يشهده ويراه من فنون بغيه وأذاه. وعنده أن الحيوان كالإنسان في كل صفع ومصر وفي أي عهد وعصر ظالم معتد أثيم يفتك قويه ضعيفه ويستبد قادره بعاجزه، لا فرق في ذلك بين سباع الطير وبغاثها وأسد الفلات ومهاتها. وهو يرى ما يراه أستاذه المتنبي، أن البغي أصيل في كل نفس قادرة برة كانت أم فاجرة، والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. ثانيا، غريزة الظلم. والحمامة على ضعفها ظالمة باغية، والشر في حيوان الأرض مفترق، والإنس كالوحش من ضار ومبتقل. وهي فيما يرى شاعرنا لا تتورع لحظة واحدة عن الفتك والأذى والعدوان، متى هيئ لها من أسباب الشر وطرائقه ما يحقق آرابها ويتيح لها إرضاء نزواتها الباغية ويكفل إرواء نزعاتها الطاغية. فهي تظلم ما وسعتها طاقتها الضعيفة، كما يظلم الأسد جهد طبيعته الباطشة الغلابة، فهو يقول: كادت تساوى نفوس الناس كلهم في الشر ما بين منبوز ونباز. ظلم الحمامة في الدنيا وإن حسبت في الصالحات كظلم الصقر والباز. والخشف وهو ولد الظبية أول ما يولد، يحمل على عجزه وضعفه نفسا شريرة باغية لا تكاد تختلف عن نفس الأسد طبيعة وعنصرا ومعدنا وجوهرا، وكلاهما جدير أن يتقى شره ويحذر ضره. وإليك النص: خف من خشف بغما كما تخاف من هزبرا، أسد ضغم عضف كل الأنفس مواطن الشرور، وعنده أن الكل في الغفلة سواء، وأم شبلين في غيل ومأسدة كأم خشفين في شث وطباق. على أنه يوصيك أن تصنع المعروف دائما في كل ما تمكنك الفرصة من إزداء الجميل إليه، سواء في ذلك الإنسان والحيوان. فهو يقول: توخى الأجر في وحش وإنس، ففي كل النفوس مرام أجر. وكأنما يشير بهذا البيت في لباقة إلى مأثور الحديث: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له بها صدقة. خلي لي روحة. الفصل الثالث: النسر والعصفور. ثم انتقل شاعرنا على عادته في التنقل من قصة الأسد ملك الحيوان إلى قصة النسر ملك الطير، يفصل مثلا آخر يضربه لمن يتجاوز طوره ويتعدى قدره، فصور لنا لوحا بارعا آخر من ألواحه الفنية يمثل نسرا عظيما اقتنص في بعض جولاته ظبيا، واجترأ على الكلام في حضرته مهنئا من الطيور الصامتة عصفور طائش، كما اجترأ من قبله ذلك الفأر المأفون على تهنئة الأسد. فالتفت ملك الطير إلى باز من البزاة يشير إليه أن يعاقبه على سوء أدبه وقحته واجترائه على الكلام في حضرته، فأكله البازي من فوره وألحق اليتم بأطفاله ولقى حتفه على مقاله. الفصل الرابع: في عالم الأسود، بين المعري وابن الرومي. لو شاء باحث منصف متعمق أن يؤدي لشاعرنا الفيلسوف ما هو جدير به من الرعاية والحقوق، لأعجزه أن يتابع روائع صوره ويتقصى بدائع أخيلته، فما أكثر ما يعرض شاعرنا الموهوب للمعنى الواحد في مناسبات متعددة متقاربة فتراتها أو متباعدة، فيجلو في كل مناسبة منها جمهرة من الفنون الفكرية البهيجة، يحار الباحث في متابعتها ويضيق ذرعا باستيعابها، فيتمثل بقول القائل: وأنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر. كله رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، ولا عن بعضه أنت صابر. وربما اجتزأ بالقليل عن الكثير، متمثلا بقول ذي الرمة: فإن لم يكن إلا تزود ساعة قليلا فإني نافع لي قليلها. أو قول يزيد بن الطثرية: أليس قلبل نظرة إن نظرتها إليك، وكلا ليس منك قليل. فقد كاد ينفرد صاحبنا من بين شعراء العربية، وقد كدنا نقول من بين شعراء الدنيا، بالإحاطة الشاملة لما يتناوله من أمهات المعاني، وهو كما أسلفنا يعرض لما يهدف إليه من غرض، فيجلو في كل مرة صورا منه مختلفة الأخيلة والأهداف متباينة الدرر والأصداف، فيخيل إليك أنه قد أودع في كل لوح من ألواحه جماع ما يدور بالخلد أو يخطر على البال. ثم لا يلبث أن يعود إلى ذلك المعنى من جديد حتى يرسم لك منه صورا جديدة وألواحا مبدعة فريدة، وهو في كل صورة منها يجلو آيته ويبلغ غايته. فإذا بك مفتون مأخوذ اللب بما يبتكره خياله الخصب من فنونه وما أنشأه من سحر فتونه، وهو في تعداد صوره للغرض الواحد وتقصي معانيه في كل صورة منها يكاد يرجح ابن الرومية ويزيد عليه في تلك المزية التي بهرتنا وبهرت من قبلنا الناقد البارع ابن خلكان، كما بهرت غيره من أساطين البيان، وحيرته كما حيرت غيره من نقدة الشعر وقادة الفكر. وما نحسبنا بحاجة إلى ضرب الأمثال لتأييد ما نذهب إليه، فقد مر بك أمثلة لا تحصى في دراستنا لرسالة الغفران وفيما تقدم من فصول هذه الوجازة، وسيمر بك فيما تقرأه إن شاء الله من أجزاء حديقة أبي العلاء ما يغني عن الإفاضة والإسهاب في هذه الومضات العاجلة. ويحسبنا في هذا المقام أن نقتصر على إشارات سريعة إلى بعض ما أبدعته ريشته من بدائع الصور حين عرض لشخصين من شخوص القصة التي تخيلها في رسالة الهناء، وهما الفأر والأسد، لنزيد للقارئ بما نقوله تثبتا واقتناعا إن كان في حاجة إلى الاستزادة من التثبت والاقتناع. بين المعري والبحتري. ومن بدائع نوادره في هذا الباب تلك المعاتبة الظريفة التي عرض فيها لمناقضة الوليد أبي عبادة البحتري في قوله عاتبا على بغداد شاكيا جورها: ما أنصفت بغداد حين توحشت لنزيلها وهي المحل الآنس. فينبري شاعرنا في سقط الزند لمناقضته والرد عليه فيقول: ذم الوليد ولم أذمم جواركم، فقال: ما أنصفت بغداد حوشيتا. فإن لقيت وليدا والنوى قذف يوم القيامة لم أعدمه تبكيتا. الفصل الخامس: مصرع أسامة. ولقد افتن شاعرنا على عادته أيما افتنان في تصوير مصارع الأسود، وأوضع ألواحه من روائع الأخيلة صورا فنية نادرة يحسبنا منها لوحان. نختم بهما هذا الحديث بعد أن امتحنا صبر القارئ، فنجح في الامتحان أوف نجاح، واستغللنا كرمه فكان مثلا للبذل والسماح. وإلى القارئ قصة أحد المصرعين الذي تعرض له أول الأسدين، قال نقبسها من بعض رسائله فيما يلي: لا يفلت من مخالب الأيام أسد قضنفر، لا يطعم النبات ولا الشجر، ولا يستمرئ الفاكهة ولا الثمر، ولكنه يفترس صيده من الأحياء مع ضوء كل شارق. لا يختله ختل الذئب الطارق، ولا يختلسه اختلاس اللص السارق، بل يقتله في جرأة الغاصب الواثق. فهو لا يأخذ فريسته غيلة ومخاتلة، بل ينتهبها مغالبة ومصاولة. إذا عاينته الجماعة من الحمر الوحشية روعها، فولت مدبرة وهربت نافرة، وإذا آنست منه الرفقة شبحا ذعر السافرة، وراع بطلعته القافلة وأخاف بمرآه السابلة، تخال عينه جزوة متقدة من الغضب، أو جمرة متأججة من اللهب، أو قرص الشمس توهج والتهب. بدأ في جن نشاطه وريعان شبابه ومقتبل عمره وغض إهابه، يفتك بأسراب الوحش من ظليم أحم، فتى أسود من فتيان النعام جله السواد بلون الغراب الأسحم الأسود، ووعل يأوي إلى شعاف الجبال أعصما، لا منعة له منه ولا معتصم، وثلة جماعة من ضائنة الغنم، وثلة آمنة سالمة أخذ خيارها لعرس في عريسته، رابضة جاثمة بعد أن اقتنسها في رائعة الظهيرة، ليقدمها طعاما شهيا للباته الأميرة، وثور من البقر له بين ربربيه خوار، وثب إليه وثبة مارد جبار، واقتنسه في زوال نهار، ثم احتمله لعارينته غذاء لعياله وقرينته، وعلج من علوج البقر فتي آب رجع آب به لأشباله في العشي، ووحشيا من الحمر سمين قوي صرعه بعد أن راع الروض العاطر الذكي. أما صيد الظبي فهو فيما يرى تفه حقير، يصيده عاجز كالذئب محتاج فقير. ثم عاف كريا، ثم عاف لحوم الوحش وسائمها، وأحب لحوم الإنس واستطعمها، فإذا أبطأ عنه صبحا ركب يغدو، طرقه ليلا وهو عائد يعدو. فالواحد من رجال الركب له أكيل مأكول، وتبضيع لحم اثنين منهم حسن جميل، وفي لحم الرجل شفاه من ألم الجوع وأذاه، وفي لحم الرجلين غذاء ما أطيبه له وأشهاه. ولما أخاف ذلك الأسد الرؤبال من اجتاذ به من أبطال الرجال، وفزع كل وحشي يجاوره في القفر، وكل إنسي يلم بساحته من جماعة السفر المسافر. اتفق أن مر به عدد من الأبطال في أيديهم القسي والنبال، فوثب إلى شجاع منهم فاعتنقه وفر قطع وفر جسده ومزقه، فرمته صحابته بمعابل ونبال بسهام، وهو يظن أنه ليس بمستطاع المنال، ورشقوه بسهامهم حتى لكأنها في جسده قنفذ أخرج لصائده شوكه، فتداعى الأسد ولم تعد له صولة ولا شوكة، ومات الأسد كما يموت ابن أنقدة القنفذ، وعندهم أنه لم يمت ولكنه رقد، حتى إذا بان لهم أنه مات تناولوه بسيوفهم الماضيات، وتعاوروا جسمه من جميع الجهات، طعنوه برماح مشرعة حتى عرفوا بعد لأي أنه لقي مصرعه، وقد بضعوه قطعا من شدة الغيظ والحنق ليستوثقوا أنه فارق عيشه الأنيق. وقبل ذلك طالما اقتصر اغتصب، فقيل قسور، وساور واثب، ومن أسمائه المسور، وربما برز إليه أمير في خيل وحاشية فرآه جاثما على ساعديه حتى كأنه ملك البادية، فاحتال في مراوغته وختله حتى تمكن من قتله، ولو نجا من ذلك الأمير وأولئك السفر المسافرين، ولو نجا من ذلك الأمير وأولئك السفر وعاش يتحكم في البادية والقفر، للفظ نفسه في الشيخوخة والهرم، ورضي بالتفه من الرزق بعد الصيد الأكرمِ.